بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله على فضله، أسبغ على عباده نعمه ووسعت رحمته كل شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم من سورة فصلت. وسورة فصلت سورة مكية معدودة في الحواميم، أي في سور آل حاميم المبدوئة بغافر والمنتهية بالأحقاف. وهذه السور كلهن يبدأ بقول الله جل ذكره حاميم. وسورة فصلت سورة مكية، قال ربنا عز وجل في أولها: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سنبدأ في تفسير فاتحة السورة. أما قوله سبحانه حاميم، فهذا قطع من الحروف المتقطعة التي بدأ بهن كثير من سور القرآن، واختلفت كلمة العلماء في بيانها وشرحها وتفسيرها، ورجحنا مرارا في دروس سابقة عبر هذا البرنامج المبارك وعبر هذه القناة المباركة قناة دبي، رجحنا ما اختاره العلامة المراغي شيخ الأزهر رحمه الله من أن المراد بها أشبه ما تكون بفواتح الكلم كما كانت العرب تستفتح كلامها. ثم قال جل وعلا: تنزيل من الرحمن الرحيم، أي أن هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. وأهل السنة يقولون وهو الحق: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال الله عز وجل في سورة أخرى: وإنه لتنزيل رب العالمين. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهنا يقول سبحانه: تنزيل من الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، تكرر كثيرا في آيات القرآن. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. وهنا قال جل ذكره: تنزيل من الرحمن الرحيم. فأما اسم رحيم فقد يطلق على غير الله، يوصف غير الله بأنه رحيم، والله عز وجل وصف بهذا الاسم نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا عن نبيه في خاتمة سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالإنسان يوصف بأنه رحيم فلا حرج في ذلك، ومعلوم أن رحمة الخلق بعضهم ببعض ليست بشيء أمام رحمة الله عز وجل بخلقه. ثم نأتي لاسم الرحمن، فهذا لا يمكن أن يسمى إلا به الله جل جلاله، فالله عز وجل لا يقال لغيره الرحمن، وإنما هذا اسم مختص بالله تبارك وتعالى، وقد جاء ذكره في القرآن كثيرا، وهو أكثر أسماء الله الحسنى ذكرا في القرآن بعد اسم الجلالة قطعا. قال الله عز وجل في آيات كثيرة يذكر فيها اسمه هذا، قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. وقال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وقال جل وعلا على حكاية عن عبده الخليل إبراهيم: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فقال جل وعلا هنا: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. قال بعض العلماء في معنى فصلت آياته، قال قتادة رحمه الله: فصلت ببيان حلاله من حرامه. وقتادة بن دعامة السدوسي أحد أئمة التفسير من سلف الأمة، قال المعنى: فصلت آياته، أي ببيان حلاله من حرامه. وقال الحسن البصري المعنى فصلت آياته بالوعد والوعيد، وقال غيرهما بالثواب والعقاب، وهذه المعاني كلها متقاربة وتسلك في نهاية المطاف معنى واحدا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. لا ريب أن مفردة عربيا وصف لقرآن، لكن ما الذي جعلها تنصب قرآنا عربيا؟ فالصفة تتبع الموصوف، لكن ما الذي نصب مفردة قرآنا؟ للعلماء من أهل الصناعة النحوية ثلاثة أقوال. بعضهم يقول أنها نصبت بفعل مضمر، والمقصود أو المعنى والتقدير واذكر قرآنا عربيا، وآخرون يقولون إنه منصوب بفعل الإعادة، إنه منصوب بفعل الإعادة، يصبح المعنى كتاب فصلت آياته وفصلناه قرآنا عربيا، فدل الأول على الثاني، دل الأول على ما جاء بعده. وآخرون يقولون إنها نصبت على الحالية، نصبت على الحالية، ولعل القول الثاني أقربها إلى الصواب. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، المقصود كفار قريش، يعلمون أن هذا القرآن كلام عربي وهم يعجزون أن يأتوا بمثله، فلو كان من عند محمد بن عبد الله كما يزعمون عليه الصلاة والسلام لاستطاعوا أن يأتوهم، لأن محمدا بشر مثلهم، لكن كونهم عاجزين على أن يأتوا بمثله دليل على أنه ليس من عند محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه من عند الله. قال الله عز وجل كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، ثم قال جل وعلا بشيرا ونذيرا. قال العلماء بشيرا لأوليائه ونذيرا لأعدائه، بشيرا لأوليائه جل وعلا يبشرهم برحمة الله وفضله وثواب العمل، وأن المآل الجنة ورضوان من الله، وأن المآل الجنة ورضوان من الله. ونذيرا لأعدائه في أن عاقبتهم الضنك في الدنيا وعذاب القبر ثم عذاب جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. بشيرا ونذيرا. قال الله جل وعلا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون المراد أنهم لا يسمعون سمع انتفاع، وليس المراد أنهم لا يسمعون البتة، وإنما المنفي هنا كما مر معنا في قول الله عز وجل في سورة تبارك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وإنما المراد أنهم لم يكونوا يسمعون سمع انتفاع. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. كذلك من آيات هذه السورة المباركة في فاتحتها قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن هذه من الأحرف الستة المشبهة بالفعل، تنصب الاسم، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إن الذين، الاسم الموصول هو اسم إن، وما بعده آمنوا وعملوا الصالحات جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، هذا خبر إن، لهم أجر غير ممنون. مر معنا أن هناك أجر وجزاء، وأن الجزاء يقال في الخير والشر، وأما الأجر فالغالب والأصل أنه لا يقال إلا في الثواب الخير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون، اختلف العلماء في معنى قوله جل وعلا غير ممنون على ثلاثة أقوال. منهم من قال، وهذا قول الجمهور وينسب إلى الحبر بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أنه بمعنى غير مقطوع، واحتجوا بقول ذي الإصبع العدواني ولا خيري بممنون، وهو أحد حكماء العرب من شعراء الجاهلية في نونية شهيرة له، قال في خاتمة بعض أبياتها ولا خيري بممنون، والمعنى ولا خيري بمقطوع، فهذا هو قول جماهير أهل العلم. منهم من قال المعنى غير ممنون أي غير منقوص، واحتجوا بقول لبيد غبس كواسب لا يمن طعامها أي لا ينقص. ومنهم من قال غير ممنون أي لا يمتن به على من أعطيه، وقالوا في هذا تسلية لمن أصيب بمرض أو عاهة أو كان فيه عجز ومرض مزمن يمنعه من الطاعة والعبادة، فمع ذلك لا يمن الله جل وعلا عليه بالأجر. والأرجح قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أن المراد به غير مقطوع. وقد كثر في القرآن مثل هذا الأسلوب، وأن أجر الآخرة غير منقطع. قال الله عز وجل في سورة هود: عطاء غير مجذود، عطاء غير مجذود. وقال جل وعلا في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، على ما قاله ابن عباس واختاره جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. هذه بعض الآيات من سورته فصلت. ثم جاءت آيات أخرى تتحدث عن خلق السماوات والأرض، وأن الله عز وجل قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقد ذكرنا كثيرا أنه يقال إن الموطن الذي تكلمت منه الأرض هو موطن الكعبة، وأن الموطن الذي تكلمت منه السماء هو البيت المعمور فيها وهو مقابل للكعبة. ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، تبارك اسمه وجل ثناؤه. من آيات هذه السورة المباركة قول الله عز وجل فيها: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الكفار القرشيون كانوا يسمعون القرآن ولا يقدرون على أن يأتوا بمثله لأنه كلام الله، ويعلمون أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لو تلا القرآن سيستميل القلوب إليه، فلم يجدوا بدا في أنهم يحاولوا أن يشغبوا على النبي صلى الله عليه وسلم قراءته. وهذا معنى قول الله جل وعلا هنا: والغوا فيه، تارة بالمكاء الذي هو الصفير، تارة بالتصفيق الذي هو التصدية، تارة بإدخال منطق وكلم، تارة بالصياح ورفع الصوت، حتى يغلب النبي عليه الصلاة والسلام على تلاوته، فلا تصل تلاوته إلى الناس حسب زعم هؤلاء كما كان ينبغي أن تصل، فلا تستميل بعد ذلك القلوب إليها. وهذا معنى قولهم: والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا مقصدهم ومرادهم في صد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك كم من الأذى احتمل نبينا عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وبين قول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة: أما وإنكم ستسألون عني، وما بين أنه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه أول القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، 23 عاما قضاهن صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى دين الله وتحمل ما يأتيه من أذى القرشيين. العلماء عادة إذا ذكروا سورة فصلت يذكرون سبب نزول أولها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ملأ من قريش وهو غائب عنهم، فقال بعضهم: أيكم له علم بالشعر والكهانة والسجع حتى يأتي محمدا؟ فكان عتبة بن ربيعة من أعلم القوم بهذه الأمور، له علم بالكهانة، له علم بالشعر، له علم بالسحر، وهم كانوا يزعمون أن محمدا لا يكاد يخرج عن واحدة من هذه الثلاث. فقالوا لعتبة بن ربيعة: ائت محمدا. فجاء عتبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فبدأ به يقلل من شأنه، قال: أنت خير أم قصي؟ وهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت خير أم هاشم؟ وهذا الجد الذي ينسب إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أنت خير أم عبد المطلب؟ وهذا الجد الأول لنبينا عليه السلام. أنت خير أم عبد الله؟ يقصد والده، يقصد والد النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك والنبي لم يجبه بشيء. ثم أخبره أنه سفى أحلامهم وعاب دينهم وضلل آباءهم، وأنه لا ينبغي له أن يصنع هذا، وأنه مخير إن كان يريد الرئاسة، إن كان يريد النساء، إن كان يريد المال، فإن ما يطلبه محقق له معطى إياه على أن يكف عن دعوته. فلما فرغ عتبة من كل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أسمع. فتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون، إلى قوله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما وصل إلى هذه الآية قام عتبة وأخذ بيده على في أي فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشده الله والرحم أن يتوقف خوفا من أن يصيبه العذاب. فعاد إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به فعيرته قريش فزاده ذلك والعياذ بالله كفرا حتى قتل في يوم بدر. وليس كل أحد يتعظ بما يكون له وليس كل أحد يعرض عليه الإيمان يقبله، فالهداية بيد الله. فالمؤمن يفرح يحمد الله جل وعلا على أن الله عز وجل رزقه الإيمان. المسلم اليوم يسمع القرآن من إمام مسجد ندي الصوت فيخشع قلبه وتذرف عينه، وهذه رحمة من الله جل وعلا ساقها إليك. وهذا الرجل يسمع القرآن من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من خاتم النبيين ممن أنزل عليه القرآن، فلا يتحرك قلبه بل يزداد كفرا وعنادا. كل ذلك بسبب قرناء السوء كأبي جهل وغيره الذين زينوا له ذلك العمل وأخذوا يعيبوه وأخذوا ينقصون منه ويخوفونه أن الناس تعيره أنه يكون تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فخاف على المجد أن يضيع وخاف على الرئاسة أن تذهب وخاف على العز أن يذل، وهو يظن أن ذلك واقع، وذلك لم يقع. بل العزة كلها كما قال الله عز وجل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلما خلا قلبه وعقله من ذلك كله بقي على ضلالته حتى قتل يوم بدر. فهذه فواتح سورة فصلت، أتينا على بعض آيها وذكرنا سبب نزول ما كان من أولها، بقيت آيات منها إن شاء الله تعالى سنفيء إلى تفسيرها وشرحها وبيانها بعيد الفاصل. الحمد لله وحده، وبعد حياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء من سورة فصلت. وانتهينا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على عتبة بن ربيعة قوله جل شأنه: فإن أعرضوا أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقلنا كيف كان حال عتبة بن ربيعة عندما سمع تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك جاءت آيات تفسر هذا المجمل في قول الله عز وجل: صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال جل وعلا عن قوم عاد: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. هذه الأيام النحسات لم يذكر عددهن هنا، لكنه ذكر في سورة الحاقة. قال الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. والمشهور عند العلماء أنها بدأت يوم الأربعاء، بدأت يوم الأربعاء وانتهت في الأربعاء الذي بعده مع مغيب الشمس، فأصبحت سبع ليال وثمانية أيام حسومة كما قال الله عز وجل. فهذا ما كان من شأن قوم عاد، وقد كان نبيهم هودا عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا بعدها: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهداية قسمان: هداية عامة، وهذه أوكلها الله عز وجل إلى الأنبياء والرسل ولمن جاء بعدهم في أنهم يرشدون الناس إلى الحق ويبينون لهم طريق الحق وطريق الباطل. وهداية الخاصة، وهذه لا تكون إلا بيد الله جل وعلا وحده، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقد كان نبيهم صالح، والآية التي أرسلت إليهم هي الناقة. قال الله عز وجل في سورة الشمس: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فهذا معنى قول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نأتي الآن لقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الإنسان في هذه الدنيا وهو ماض إلى الله جل وعلا يحيط به ملكان: ملك على اليمين وملك على الشمال، لا يغيب عليهما بقدر الله جل وعلا شيء مما يصنعه بنو آدم. من كان على اليمين موكل له بكتابة الحسنات، موكل إليه إليه كتابة الحسنات، ومن كان على الشمال موكل إليه كتابة السيئات. ثم إن ملائكة ما الله أعلم بهم يأتون يرغبون المؤمن في الخير، كما أن الشياطين تأتي إلى أوليائها فتؤزهم إلى الشر وتدفعهم إليه. فالله عز وجل يقول هنا: إن الذين قالوا ربنا الله، أي آمنوا بالله ربا لا شريك له، ثم استقاموا على طاعته. قال بعض العلماء: رغبوا في الباقية وزهدوا في الفانية. وقال بعض العلماء: استقاموا، أي إقرارا وإصرارا. وقال بعض العلماء: جامع ذلك كله أن يقال: استقاموا على دين الله اعتقادا وقولا وعملا. وهذا أظهر الأقوال ومال إليه القرطبي رحمه الله في تفسيره: استقاموا على دين الله جل وعلا اعتقادا وقولا وعملا. والنبي عليه الصلاة والسلام أثر عنه أنه قال: شيبتني هود وأخواتها. قال بعض العلماء: إن الآية التي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام في سورة هود هو قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال جل وعلا هنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. في الحديث الصحيح قال: قلت يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال الموفق يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينمي، الليل تسهره بالوحي تأمره، وشيبتك بهود آية استقمي. هنا يقول الحق جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استنبط منها الحسن البصري رحمه الله دعاء حسنا كان يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. أخذها من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة. الآن نعود إلى ذكر الملائكة. قال بعض العلماء: هذا عند الموت، وقال بعض العلماء: هذا في القبر، وقال بعض العلماء: هذا عند البعث، وقال بعضهم: في المواطن الثلاث كلها. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من أعمالكم الصالحة ألا تقبل، ولا من ذنوبكم ألا تغفر. وقال بعض العلماء: لا تخافوا مما هو آت، مما أنتم مقبلون عليه، ولا تخافوا على من تركتم وراءكم من الأهل والذرية، فإن الله عز وجل لا يضيع أهله، فإن الله لا يضيع أهله. وتلك المرأة الصالحة هاجر لما تركها الخليل عند البيت قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعون الله. فالمؤمن يظن الظن الحسن بربه، فالله أولى بالجميل، الله أولى بالظن الحسن. وهنا قال الله عز وجل أن الملائكة تقول: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وهو الله. وهذا يدل على أن هؤلاء لم يخلو أحد منهم من المعاصي والذنوب. كلنا ذو ذنوب، ذو معاصي، نتوب إلى الله جل وعلا، قد نعود ثم نتوب، كلنا محمل بالخطايا. والله جل وعلا هنا يقول عن أهل الجنة: نزلا من غفور رحيم، فهو قد غفر لهم ورحمهم وسترهم ثم أدخلهم الجنة، لكنهم كانوا متمسكين بالأصل العظيم وهو توحيد الله جل جلاله، لم يشركوا بالله جل وعلا طرفة عين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال هنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالمؤمن يسأل الله حسن المنقلب ويستعيذ بالله من سوء المنقلب. قال الله جل وعلا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، ما تطلبون، ما ترغبون، ممن نزلا من غفور رحيم وهو الله جل جلاله. فالخير كله بيديه والشر ليس إليه. ثم قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. بعض العلماء ينحى منحا خاصا في الآية فيقول: إن المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعا لا أحد دعا إلى الله وعمل صالحا أعظم من رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن الآية عامة، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام هو المقصود الأول بها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهي إلى حبيب الله شفيعنا حبيبنا نبينا صلى الله عليه وسلم أقرب، هذا قول. وقال بعض العلماء إنها في حق المؤذنين، لكن هذا القول يبتعد كثيرا عن الصواب، لأن الآية مكية والأذان لم يشرع إلا في المدينة. وقال بعض العلماء إن المقصود أبا بكر، إن المقصود أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا إنه تحقق منه ذلك يوما ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدثهم بحديث الإسراء والمعراج. والحق كما قلنا إنه يدخل فيها كل أحد آمن واستقام على شرع الله ودعا إلى الله جل وعلا ورغب الناس في دين الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم قال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال بعض العلماء الحسنة قول لا إله إلا الله، والسيئة الشرك، وقال بعضهم الطاعة والشرك، وهذا لا يبتعد عن القول الأول. وبعضهم قال الحسنة العفو والسيئة الانتصار، الحسنة العفو والسيئة الانتصار، وقيل غير ذلك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع من يؤذيك، من يجهل عليك، بما بالتي هي أحسن. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون حليما مع من يجهل عليه، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، من تجرأ عليك وجهل قدرك ولم يعرف لك حقا وكان ما كان منه، فالله عز وجل يقول لنبيه ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تنقلب عداوته ولاية ومحبة، لأنك غلبته بحلمك فنزعت ضغنه وجهله بما أسديت إليه من حلم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه الخصال عظيمة جدا لا يعطاها كل أحد، تحتاج إلى صبر، وأي صبر. ولهذا قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبعض العلماء يجعل اللفظ الضمير الها يعود على الصفات، وبعض العلماء يجعله عائدا على الجنة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله والله ما عظم حظ أحد قط دون الجنة، والله ما عظم حظ أحد قط دون الجنة. وهذا حق، والله عز وجل يقول هنا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والحظ العظيم قطعا هو دخول الجنة، لكن لا يمنع أن يكون بعض الناس يعطيهم الله جل وعلا من القدرة على الحلم والصبر على من يؤذيهم. والإنسان لا بد له أن يصبر، خاصة مع السفيه مع الجاهل، فإنك إذا جاريته أصبحت مثله. قال أبو تمام في حكمه إذا جاريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. نعود إلى قول الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلما ذكر الله عز وجل الأعداء من الإنس أعقبه بالأعداء من الجن، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. الشيطان يأتي لابن آدم من وراء ظهره ويحاول أن يؤثر فيه، فإذا ذكر الله، إذا المؤمن ذكر الله خنس الشيطان وتراجع. ولهذا كان ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، فيقف في غضروفه في خلف الظهر بين الكتفين إلى جهة القلب أميل، وهناك ينزغ في بني آدم، يزين له المعصية، يزين له البعد عن الله، يزين له ترك الصلاة، يزين له الفواحش، يزين له ما يريد من الأثام. فإذا العبد ذكر الله يزين له حتى العداوة مع غيره من المسلمين. فالله عز وجل يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هذا لم يقول الله ادفع بالتي هي أحسن، لأنه لا تجدي معه، وإنما يجدي معه الاستعادة بالله منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله يسمع دعاءك ويعلم حالك، وهو القادر على أن يدفع عنك الضر وأذى الشيطان ونزغاته وأن يوفقك للهدى ويرشدك للخير ويدلك على الصراط المستقيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالإنسان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد شرعت الاستعاذة في مواطن كثيرة من أظهرها عند البدء في قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه بعض الإطلالات على هذه السورة المكية، سورة فصلت، وقد بينا أنها من سور آل حاميم المبدوءة بغافر والمنتهية بسورة الأحقاف. توقفنا في سبب نزولها الأول، ومررنا يسيرا على ذكر قوم عاد وقوم ثمود، ثم أتينا إلى الآيات التي يكثر قراءتها من الأئمة، وهي قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله عز وجل سمى الجنة في كتابه وعدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، والعلم عند الله. الحمد لله على فضله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثالث منه، وهو أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا دائما بالصلاة أفكر دائما في موضوع اصطفاف الأرجل مع بعض، يعني بيني وبين اللي على يميني وعلى شمالي، فأحيانا يعني ما تكون لاصقة في بعض، لما يقول مثلا الإمام استووا واعتدلوا أو تراصوا وكذا. هذا سؤالي الأول طال عمرك.
نعم.
وهل هو يعني أقصد لازم يعني من تراص الأرجل مع بعض؟ الشيء الثاني طال عمرك، بعض الأحيان الواحد يروح المساجد كذا يعني بعيدة عن البيت أو لا، فعند السجود تجدني اني انا مثلا لا سجدت تشم رائحه، عاد رائحه الفرش او الصوف او رائحه مثلا كان الناس مصلين قبلي.
نعم.
هل فيها شيء يا شيخ اذا انا حطيت غترتي او طرف شماغي تحت انفي وانا ساجد؟
نعم.
جزاك الله خير.
شكرا اخي عبد الرحمن، ويظهر جليا ولله الحمد حرصك على الصلاه. ثمة اشياء استاذ عبد الرحمن اذا بلغنا فيها تنسينا ما هو اهم منها. لا شك أن المسلمين مطالبون وهم يصلون أن يصطفوا وأن يتراصوا وأن لا يجعلوا للشيطان فرجة، لكن لا تجعل هذا الأمر قضيتك فتشغلك عن تدبر القرآن، عن قراءة الفاتحة، عن استماع إمامك، وإنما احرص في أول الصلاة على أن تحققها ثم اتركها ولا تشغل نفسك بها، فهي مندوبة مسنونة إليها، قد ترتقي في بعض الأحيان إلى الوجوب، لكنها لا ينبغي أن تسيطر على تفكيرك حتى لا تذهب عنك ما هو أهم وأرجح، أو التأثر بقراءة القرآن. نأتي للشق الثاني من السؤال: أي شيء يحول بينك وبين الخشوع لا حرج أن تتركه، الخشوع مقدم. فلو أن الإنسان إذا سجد على مثل هذا الفرش نما إلى أنفه أو جاء إلى أنفه ريح غير محمودة، وهذه تعطل حواسه وتجعله يشغل بها، فلو وضع غترته أو شيئا يشابهها فلا حرج، لأنه أراد أن يبقي على خشوعه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الخشوع بين يديه. أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
دكتور عندي استفسار إذا أمكن.
تفضلي.
في سورة الغاشية وردت الآيات التي تتكلم عن أحوال أهل النار، ثم آيات عن أحوال أهل الجنة، ثم عن خلق السماوات والأرض، ووردت آية عن خلق الإبل. سؤالي هو: ما مناسبة ذكر الإبل من بين هذه الآيات؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا يا أختي. آمين.
شكرا جزيلا.
الله عز وجل قال: هل أتاك حديث الغاشية، وذكر كما قالت الأخت أمة الله بعض أحوال أهل النار، ثم ذكر حال أهل الجنة: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في في جنة عالية، وذكر بعض ما أعده الله جل وعلا في الجنة، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. لما بين الله جل وعلا هذا، هذا متى سيكون؟ سيكون في الآخرة. هؤلاء الكفار المخاطبون بالقرآن لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، فلا بد من إقامة الحج أولا على توحيد الربوبية حتى يستدل به على توحيد الألوهية. فالله عز وجل يذكرهم على بعض خلقه الذي هو حولهم، فبدأ بألصق الأشياء بهم، والعرب كانوا قوم إبل، غدوهم ورواحهم ومالهم الذي يعتزون به هو الإبل، والملوك منهم إذا أرادوا أن يهدوا العطايا أهدوا إبلا. فذكرهم الله عز وجل بالشيء الذي يلامس حياتهم وهو أقرب شيء إليهم، وهي الإبل. ثم تدرجت الآيات فذكرت ما لا يمكن أن يغيب عنهم وهو السماء، ثم الأرض التي يمشون عليها، وقبل ذلك الجبال التي هم يعيشون في فجاجها. فهذه كلها مخلوقات الله تدل على عظمة الخالق القادر على البعث والنشور الذي سيجزي أهل الجنة في الجنة وأهل النار بالنار، والعلم عند الله. يا أختي الكريمة أسماء من الأردن،
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
الله يحييك يا شيخ، كيفك؟ الله يسعدك.
خير وعافية.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم،
بس بسرعة يعني. أول سؤال يا شيخ، الحين الابتلاء هو نفسه يعني الواحد بيحكي لنا أن الابتلاء نفس العقاب، يعني أنت بتكون خليت واجب إشي فربنا بيبتليك ونفس الوقت بعاقبك. هذا الأول. الثاني يا شيخ، لما ندور على حل وكون مثلا في أكثر من حل وهم بيجبروك حل واحد، بعدين بيصيروا يقولوا لك انه هذا قضاء الله وقدر وانه ربنا قدر لك هذا الاشي. هذا الثاني. الثالث سؤال حق اختي،
تحكيني نعم
كيف نوصل للطمأنينة والرضا.
الو،
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الواحد يعني ما يكون زايد عليه يعني بلا سواء يعني بأشياء أمور الدنيا ساعة الدنيا هيك تعب جسم، كيف إنه هي نفسه إنه يطمئن ويظل يعني على سكينة، يعني إنه يتحمل هذا الإشي يعني.
بالنسبة
للمرض يتحمل
إن شاء الله. أبشر أبشر
يتحمل عليه دين، يتحمل ضيقة الدنيا عليه بأشياء.
نعم نعم العديد. واضح السؤال. الابتلاء والعقاب بينهما خصوص وعموم، ليس كل ابتلاء عقاب وكل عقاب ابتلاء، ليس كل ابتلاء عقاب وكل عقاب ابتلاء. لأن الإنسان إذا عوقب ثم ابتلي بتلك العقوبة ورجع عما كان عليه فقد نجح في الابتلاء، وقد يبتلى الإنسان بلا عقوبة، إنما يختبره الله جل وعلا. وكلنا مبتلى يختبر، وقد يكون الابتلاء بالخير وقد يكون الابتلاء بالشر، ونبلوكم بالخير والشر لفتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، قد يكون بالنعمة وقد يكون بزوالها. وأما العقاب فقد يقع ما ذنب ما عظيم كعقوق الوالدين، فيعجل الله عز وجل للعبد العقوبة، فيرى العبد عقوبة عقوقه. فبعض الناس قد يرجع ويتوب ويؤوب ويعلم أن هذا عقوبة من الله، فيكون هذا كالابتلاء له، قد نجح في الابتلاء وعاد إلى ما كان عليه من الخير. وأما أنه عياذا بالله يهلكه ذلك العقاب حتى يلقى الله وهو على ذلك الذنب الذي بسببه عوقب. وأما قضاء الله وقدره، فالأمر إذا قضي وانتهى نعم قضاء الله وقدره، لكن قبل ذلك لا يحتج بالقضاء والقدر، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، وإنما الإنسان إذا تشابهت عليه الأمور يستخير الله جل وعلا، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في كل شيء. وأما الطمأنينة والسكينة فهذه منزلة عالية، وإلا الإنسان والله جل وعلا يقول عنه لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان يبتلى بالأخذ والعطاء والمنع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيختلف الناس في تقبلهم لقضاء الله وقدره، لكن ينبغي على المؤمن أن يبقى مطمئنا راضيا بقضاء الله وقدره، لكن ذلك لا يمنع من الأخذ بالأسباب ودفع المكروه بما يقدر الإنسان أن يدفع به المكروه عن نفسه. نعم. أبو خالد من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك شيخ، عندي سؤال عن الزكاة. أنا عندي شريت سيارة وحاطها للتجارة، وإجا وقت الزكاة أزكي عنها عن مبلغها؟
أنت تتاجر بالسيارات يا أبا خالد؟
لا والله، هاي أول سيارة أشتريها وداري أبلش بهذا الموضوع.
أنت اشتريتها من أجل التجارة يعني، ما اشتريتها؟
لا اشتريتها من أجل التجارة.
إذا مر عليها حول وأنت معدها للتجارة فأنت تقدر ثمنها ثم تخرج من ذلك ربع العشر.
ربع العشر إن شاء الله.
قدر ثمنها ثم تخرج ربع العشر. الله يبارك لك فيما آتاك وفي تجارتك يا أبا خالد. أم أحمد من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
اللهم آمين.
لو سمحت شيخ، هل المرأة المسلمة يجب أن تتنقب؟
المسألة الوجه يا أختي تكلم العلماء فيها كثيرا، وبعض العلماء يرى أن الأدلة تساعد على القول بوجوب ستر الوجه، وبعضهم يقول إن الآية إن الأحاديث والأدلة لا تساعد على القول بستر الوجه، وأنا رجحت في مرات كثيرة إلى أن القول بأن تستر المرأة وجهها أرجح، وهذا يعني يغلب فيه حالات أهل البلد والفتوى القائمة في ذلك البلد، وكلما كانت المرأة تميل إلى الجمال أكثر كان حقها أن تستر وجهها أو لا، وهذا مسألة نسبية يختلف في ظروف العمل، يختلف من بلد إلى بلد، لكن ليس في المسألة نص قطعي يجب المصير إليه والعلم عند الله. أم محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليك السلام يا أم محمد، تفضلي.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
والله لبي كيف نبر بوالدي يعني.
لقد سألت عن عظيم، من أعظم الأعمال يا أختي الكريمة أم محمد أن يبر المؤمن أو المؤمنة والديه. الله يقول وبالوالدين إحسانا، والصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، في حديث آخر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وأعمال البر تختلف، لكن انظري في الشيء الذي يحتاجه الأبوان، ما الشيء الناقص أكثر عند الأم فسديه، ما الشيء الذي يحتاجه الأب أكثر من غيره فسديه بحسب قدرتك، وكلما كنت قريبة منهما بالكلمة الطيبة اللينة وخفض الجناح وتحمل ما يأتي من شدتهما نظرا لكبر سنهما، كل ذلك أيتها الأخت المباركة معدود في برهما. حاولي أن لا يتكلف الطلب ولا يغالب في الأمر، وأن تكون الأمور ميسرة لهما قدر الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يقول إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي إن كانت قلوبكم صادقة ناصحة تريدون الخير فإنه ما يقع منكم من خطأ أو زلل أو ما أشبه ذلك، فإن الله عز وجل يغفره ويعفو عنه. أم سيف من أبو ظبي، تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا تعديت 30.
نعم.
وعندي مشكلة أني أنا ما ألتزم في الصلاة أبدا، يعني أضايق في خاطري وأحاول أشوف أشياء تشجعني على الصلاة وتخليني ألتزم عليها، يعني أسوي كل الأشياء اللي ربنا يعني يأمر بها مع هذا الصلاة، ما أعرف شو كيف ألتزم. مرات أقوم أصلي الفجر وتلاقيني ما صليت لا ظهر ولا عصر ولا، وتلاقيني متلومة.
أنا سأقول لك كلمة، شوفي يا أختي الكريمة، سأقول لك كلمة واحدة.
نعم.
حال من يفد على الله وهو لم يصلي حال فظيع جدا 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 جدا، لا يتصور كيف يكون حال عبد، رجلا كان أو امرأة، يقدم على الله وهو لا يصلي. لا يمكن أن يسألنا الله عز وجل عن شيء بعد توحيده قبل الصلاة. وفي الأثر من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أسأل الله الذي في السماء عرشه وفي كل مكان رحمته وسلطانه أن يشرح صدرك للصلاة. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقف هنا عند موضوع الصلاة اعتمادا على ما ذكرته أختنا أم سيف هدانا الله إياها سواء السبيل. هذا الدين ركنه الأعظم بعد الشهادتين الصلاة، حتى قال بعض الشافعية إن من مات وهو لا يصلي لا يوضع على قبره علامة حتى لا يعرف أنه قبر فيهان. وهذا وإن كان فيه شيء من شدة، لكن المؤمن ينبغي أن يعلم أن جميع فرائض الدين فرضت، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة أو في المدينة أو بينهما. وأما الصلاة فقد فرضت في الملأ الأعلى والمحل الأسنى في السماء السابعة، وراجع النبي عليه الصلاة والسلام ربه فيها بمشورة من نبي الله موسى، ثم أمضاها الله 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم. افتخار من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياكم الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية الله يحييك.
الله يطول عمرك إن شاء الله.
آمين.
الله يسلمك ويطول عمرك.
سؤال
يا شيخ، أصلي وأنا قاعدة، هل تقبل الصلاة؟
ولماذا تصلين وأنت قاعدة؟ القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. من يقدر أن يصلي وهو قائم لا يجوز له أن يصلي الفريضة وهو قاعد. وأما إن كان هناك علة من مرض فإن دين الله يسر، قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. المقصود من هذا أن الإنسان ينبغي أن يتحرى الحق في هذا الأمر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لبأس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.